الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة واتباعا للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا في الحلقة الماضية في آخرها مع الدعوة السرية، دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله تعالى 3 سنوات سرا، وازداد عدد المسلمين زيادة عظيمة، دخلوا في دين الله تعالى بالمئات. فبعد ذلك لما انتشر الإسلام، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالحق، وأنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلما نزلت: وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم فصعد جبل الصفا، فأخذ ينادي: وصباحاه وصباحاه، فاجتمعوا إليه كأنه ينذر من جيش. وصباحاه فاجتمعوا إليه، فقال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له أبو لهب: تبا لك، ألي هذا جمعتنا؟ فدافع الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أشفق على قومه، فلما أمره الله تعالى ببلاغ الدين قال، يصيح فيهم وينادي: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهكذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم أول من دعا أهله وأقرباءه، والأقربون أولى بالمعروف، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولذلك المسلم ينبغي عليه أن يهتم بأهله أول ما يهتم بزوجته، بأولاده، بوالديه، بإخوانه. نسأل الله تعالى أن يعيننا على تربية أولادنا وأهلينا. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يقول علي رضي الله عنه: علموهم وأدبوهم. لا بد للأم ولا بد للأب أن يجلس مع أولادهم جلسة هكذا يتذاكرون فيها كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا ينصلح الأولاد. وأيضا تأملوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ من أي نفع يقدمه لقومه إلا أنه نذير لهم. يقول لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. ولذلك لا يجوز أبدا أن نغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نذهب إلى قبره ونستغيث به ونطلب منه أن يقربنا إلى الله، ونطلب منه تفريج الكربات وقضاء الحاجات. فهذا كله من سؤال غير الله، من الشرك بالله في الحقيقة، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ثم قال: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله لا يكذب، وهو عبد لا يعبد، بل يحب ويطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ظل يدعو إلى توحيد الله تعالى، يدعو الناس إلى توحيد الله، إلى لا إله إلا الله. هذه الدعوة المكية كانت في توحيد الله، ألا لله الدين الخالص وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وجاء تقرير التوحيد ببراهين واضحة عظيمة، كما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لماذا؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. من الذي رزقنا وخلقنا وأعطانا؟ هو الله جل وعلا. إذن فلا تجعلوا لله أندادا، يعني في العبادة، وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق المدبر وحده جل وعلا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، فكيف يعبد غير الله تعالى؟ والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وإن سمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، أموات غير أحياء، فما يستجيبون. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والمشركون أي الإخوة لابد أن نفهم هذه الحقيقة، كانوا يعلمون أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يعرفون أو لا يعرفون؟ نعم يعرفون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، لكنهم صوروا هذه الأصنام على صور أناس صالحين، كما قال الله تعالى في قصة قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فصوروا هذه الأصنام على صور أناس صالحين، فعظموها ودعوها واستغاثوا بها حتى يقربوهم إلى الله، كما قال الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كما يذهب الآن للأسف بعض المسلمين إلى الأضرحة والقبور ويقولون يا ولي فلان قربنا إلى الله، يا ولي فلان اشفع لنا عند الله، وهكذا. فهذا هو نفس عمل المشركين، لكن نحن في الحقيقة يعني هؤلاء المسلمين يحتاجون إلى تعليم، يحتاجون إلى لطف، يحتاجون إلى يعني بيان للتوحيد الصحيح. فعلى كل مسلم أن يحمل هم التوحيد وأن ينشر التوحيد، بهذا والله ينصرنا الله تعالى، ينصرنا الله ويبدل حالنا إلى أحسن حال، كما قال الله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بتحقيق توحيد الله تعالى. فنسأل الله تعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، أن يردهم إلى كتاب الله وتوحيد الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ركز في الفترة المكية على الإيمان وقضايا الإيمان، أركان الإيمان والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار. ثم بعد ذلك في المدينة نزلت الأحكام، حتى قالت عائشة رضي الله عنها أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ترغيب وترهيب. ثم قالت وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة. وهكذا أمروا أيضا بقيام الليل، هذه العبادة التي فيها تربية روحية وترسيخ للإيمان حتى يتحملوا القيام بهذا الدين. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فقام الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم سنة كاملة قيام الليل خلوة مع الله، فترسخ المحبة لله وخشية الله في القلوب، فبعد ذلك يستطيع المسلم أن يقوم بهذا الدين ويعبد الله تعالى ويكثر من ذكره ويدعو إلى الله تعالى. المهم بعد ذلك أيها الإخوة، بعد أن انتشر الإسلام وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، غضبت قريش غضبا شديدا ورعدت وبرقت وزلزلت وقامت لأن تصد الناس عن دين الله وأن تبطل توحيد الله. فجاءوا أولا إلى عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا طالب كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فدعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمشي في حر الظهيرة في شدة الحر، فأخبره عمه بما يريدون، فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء، فقال: ترون الشمس؟ فقالوا: نعم. فقال: ما أنا بأقدر أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا من هذه الشمس شعلة، كما أنكم لا تستطيعون أن تأخذوا من هذه الشمس شعلة من نار، فكذلك أنا ما أستطيع أن أدع هذا الأمر. فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي، فارجعوا. فازداد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوة ومنعه، وازدادت نقمة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاروا في أمره، تارة يقولون مجنون، تارة يقولون شاعر، تارة يقولون ساحر وكاهن. وهكذا جاءه ذات يوم الوليد بن المغيرة ليكلمه، فجلس وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من القرآن، فرجع الوليد بن المغيرة وهو يقول: والله إن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، شبهه هكذا بالشجرة اليانع المثمرة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو وما يعلى عليه، وإنه ليحطم كل من تحته أو ما تحته. فقالوا للوليد: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه. فتولى وفكر وقدر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر، كما ذكر الله تعالى هذا في سورة المدثر. وهكذا احتار المشركون كيف يصدون هذه الدعوة التي تنتشر يوما بعد يوم، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وأخذوا يسخرون ويستهزئون بالمسلمين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون. فرد الله عليهم: وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. كل هذه الأساليب لا تجدي. و ذات يوم اجتمعوا في الحجر فقالوا فيما بينهم: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صرنا منه على أمر عظيم. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت فسخروا منه، كلما طاف سخروا منه، فقال لهم في المرة الثالثة: تسمعون يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح، جئتكم إن لم تؤمنوا لي بالهلاك والموت. فسكتوا وخافوا، لأنهم يعلمون أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. ثم من الغد تلاوموا فيما بينهم كيف خافوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم ينفع أسلوب السخرية والاستهزاء، لجأوا بعد ذلك إلى أسلوب القوة والتعذيب والنكال، فصبوا العذاب على المؤمنين صبا. النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم كان يصلي في حجر الكعبة، فأقبل عليه عدو الله عقبة ابن أبي معيط، فوضع ثوبه في عنق النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه خنقا شديدا، وأحاطوا به وضربوه صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه. فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي وهو يبكي ويقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فتركوه وأقبلوا على أبي بكر رضي الله عنه فضربوه ضربا شديدا حتى أغمي عليه رضي الله عنه. فلما أفاق قال: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال أبو جهل: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ فيطرحه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. فانبعث أشقى القوم عقبة ابن أبي معيط عدو الله، فجاء بسلى الجزور بأمعائه وروثه ودمه، فتحين النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا سجد قام عقبة ابن أبي معيط ووضع روث البعير وأمعاءه ودمه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فجعلوا يتضاحكون ويميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. يقول ابن مسعود: وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. وجاءته فاطمة وهي جويرية صغيرة رضي الله عنها فطرحت عن ظهره الأذى، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. وعد بعضهم فكانوا صرعى في قليب بدر في بئر بدر. وهذا أبو جهل يقول ذات يوم لأصحابه: يعفر محمد وجهه بين أظهركم؟ يعني يسجد بين أظهركم عند الكعبة وأنتم ترونه؟ قالوا: نعم. فقال: واللات والعزى لئن رأيته لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو جهل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، زعم ليطأ رقبته، فما فجأهم إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه، يرجع إلى الخلف وكأنه يدفع شيئا بيديه. فقالوا: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. وهكذا ذات يوم عقبة ابن أبي معيط جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يسلم، بل ربما أسلم، فسمع به صاحبه أبي بن خلف، وكان بينه وبينه صداقة حميمة، فقال له: وجهي على وجهك حرام أن أكلمك حتى تأتي محمدا وتكفر به وتدفن في وجهه. فقال عقبة بن أبي معيط: أفعل. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا الإخوة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكفر به وتفل في وجهه قبحه الله. وهكذا ابن لأبي لهب ذهب ذات يوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل في وجهه صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فأكله أسد في سفرة له في الشام. هكذا أذي النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد، وبلال. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر رضي الله عنه فمنعه الله بقومه، مع ما سمعنا من الاعتداءات على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول أحد أحد، وكان يجعل في حر الظهيرة في حر الصحراء على ظهره، ويضع عليه أمية بن خلف صخرة شديدة على بطنه ويقول أكفر بمحمد، وهو يقول أحد 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 أحد. وهكذا اعتداءات كثيرة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوقت أدركنا، ونكمل شيئا من هذا في الحلقة القادمة. نسأل الله تعالى أن يجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السيرة النبوية مع الشيخ خالد إسماعيل.